بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كتاب أشراط الساعة، وهو من المجلد الثاني عشر، الذي يشمل على الفتن وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة والبعث والنشور ويوم الجزاء والجنة والنار. وقد الحمد لله انتهينا من الفتن في التسجيل السابق بالعربية، وسنبدأ في كتاب أشراط الساعة. أشراط الساعة هي علامات قرب قيامها، والساعة إذا أطلقت في القرآن والسنة فالمراد بها انقراض هذا الزمان، هذا العالم وإضمحلاله وفناؤه، وما يحدث عند ذلك وما يصاحبه من انقلاب كوني هائل وأحداث جسام تشمل الشمس والقمر والكواكب والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش، كما تشمل البشر وتهز الكون هزا عنيفا ينتثر فيه كل ما في الوجود، ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب. وقد تحدث القرآن الكريم عن الساعة كثيرا، وذكر أهوالها وأحوالها ومشاهدها، وبين للناس اقترابها وهم في غفلة عنها معرضون، وسيأتي الكلام عليها وعلى ما بعدها مفصلا، ولخطر الساعة وما يصاحبها من أهوال. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت قيامها، فكان الله تعالى يتولى جوابه، فجاء في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقوله أيان مرساها أي متى استقرارها وحصولها، وقوله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فكانت الأجوبة عنها كلها مصرحة بأن علم موقوت قيامها بالضبط هو عند الله عز وجل، قد أخفى وقت حصولها عن خلقه إلا من شاء الله تعالى. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث كما يأتي مفصلا، لكنه تعالى ذكر لعباده علامات لها تنذر بوقت قيامها وقرب ذلك ليتأهبوا لها ويستعدوا لحلولها بكثرة البر والعمل الصالح. فصل: وللساعة أشراط صغرى وكبرى. ثم إن أشراط الساعة قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى قسمين: صغرى وكبرى. فالصغرى هي التي تقدمت في تاريخ الإسلام حتى وقتنا هذا، وسميت صغرى لبعدها عن القيامة، وقد تقدم أكثرها وظهر الكثير منها في عصرنا الذي نعيشه الآن، ولازال بعضها لم يأتي بعد. أما الكبرى فهي العلامات التي إذا ظهرت كانت القيامة على الأبواب، وأكثر العلماء جعلوها صغرى وكبرى كما ذكرنا، وقد جعلها بعضهم صغرى ووسطى وكبرى، منهم البرزنجي وصاحب موسوعة الآخرة، وإليه يشير كلام الحافظ وتمثيله لذلك في الفتح من الجزء السادس عشر، حيث قال بعد كلام لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على وفق ما قال، والثاني ما وقعت مبادئه ولم يستحكم، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. فالنمط الأول تقدم معظمه في علامات النبوة، قد استوفى البيهقي في الدلائل ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة، والمذكور منها هنا اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان، وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك إلى آخره. ثم قال: ومن النمط الثاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين. ثم ذكر أمثلة لهذا النمط، منه ما وقع ومنه ما لم يأتي بعد. قال: ومن النمط الثالث طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر أمثلة أخرى لذلك، غير أن بعض ما ذكر هنا قد تقدم ومنه وجد في زماننا، وليس من الأشراط الكبرى كتخوين الأمين وائتمان الخائن إلى آخره، وتكلم الرويبضة، وظهور أمور عظام يتفاقم فيها شأننا، وزوال الجبال عن أماكنها، فإن هذا كلها ظهرت في عصرنا كما هو معلوم. ثم إنهم ذكروا من العلامات الصغرى كل الأحاديث التي وقعت في الأمة، بداية من قتل الفاروق فعثمان فعلي فالحسين رضي الله تعالى عنهم وكرم وجوههم، حتى العصور الأخيرة اعتمادا على ما ورد من أحاديث الفتن العامة. فصل: العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى أي الأصابع، وفي رواية: كفضل أحدهما على الأخرى. رواه البخاري في الرقائق ومسلم والترمذي كلاهما في الفتن، ومثله عن أبي هريرة عند البخاري وعن المستورد عند الترمذي بسند حسن صحيح. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث آخر الزمان، ولم يبقى لقيام الساعة من بعثته إلا مقدار ما بين طرفي إصبعيه الوسطى والسبابة، فبعثته قريبة من القيامة، فهو من علاماتها، ولذلك يقال له نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. فصل: من أشراط الساعة. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة آدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة في قبة آدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكنني. رواه أحمد والبخاري في الجهاد باب الجزية وابن ماجه في الفتن. كقعاص هو داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت، استفادة المال أي انتشاره وفيضانه، غاية أي راية. فصل: موته صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الشريف عدة علامات للساعة، أولهن موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المصائب العظيمة، بل لا مصيبة للأمة فوقها، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإني أعظم المصائب. رواه ابن سعد في الطبقات وابن السني في اليوم والليلة عن عطاء بن أبي رباح مرسلا بسند صحيح، وله الشواهد عن بريدة رواه ابن السني، وعن عائشة عند الطبراني كما في المجمع، وعن سابط الجماحي رواه ابن سعد والطبراني في الكبير كما في المجمع، فالحديث لذلك حسن أو أعلى. فغيابه صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة لا يعادلها شيء من المصائب مهما عظمت، ووفاته بالتالي من أشراط الساعة. فصل: فتح بيت المقدس. ثانيتها فتح بيت المقدس، وقد حصل ذلك في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان فتحه سنة 16 من الهجرة على أيدي أبطال الإسلام، وطهر الله عز وجل من اليهود والنصارى. ثم مع عمر مع ممر العصور أخذه الصليبيون، وبقى تحت احتلالهم عقودا من الزمان، حتى فتح مرة ثانية على يد بطل الإسلام الشهم صلاح الدين الأيوبي، وهو الآن تحت الاحتلال الصهيوني، وسيفتح مرة ثالثة بإذن الله تعالى على أيدي المؤمنين الذين ينطق لهم الحجر والشجر، وهذا لا يكون إلا وقت المهدي أو عيسى عليهما السلام. أما مسلم عصرنا فأسقط وأهون من أن يكلمهم الحجر والشجر وانتصروا على اليهود، وقد فقدوا القوتين المادية والروحية. فصل: موتان كقعاص الغنم. ثالثتها داء يصيب المسلمين يموت به خلق كثير، وهذا الداء قد ظهر بالشام أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أطلق عليه طاعون عمواس، وهو الكوليرا بلغة العصر، وعمواس مدينة بفلسطين وقع بها الطاعون في خلافة الفاروق، يقال إنه مات فيه نحو من 25,000 مسلم، وكان من بينهم البطل أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وقد قدمنا في الطب والمرض قصة سيدنا عمر في رجوعه وعدم دخوله لموضع الطاعون. فصل: استفادة المال. رابعتها انتشار المال حتى يحرز الإنسان على مال كثير نحو 100 دينار في يومه، فيظل مستسخطا يرى أنه قليل، وهذا وقع كثيرا، وكانت بدايته أيام الفتوحات الإسلامية الأولى، وامتد ذلك إلى عصرنا. فنحن الآن نشاهد كثيرا من التجار والرأسماليين يربحون في اليوم الواحد الربح الباهظ، فإذا نقص لهم شيء من ذلك وهم غير خاسرين تسخطوا وجعلوا يشتكون من قلة والأزمة، فالحديث يتجلى في هؤلاء الشياطين بأجل مظهر. فصل: فتنة شاملة لا ينجو منها بيت. خامستها فتنة عامة في المسلمين العرب لا تبقي أحدا. قال العلماء إن هذه الفتنة كانت افتتاحها بقتل أمير المؤمنين سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم استمرت الفتن متوالية. فصل: هدنة بين المسلمين وبين الروم، ثم حرب بين الجانبين. سادسة الأشراط المذكورة في الحديث صلح يقع بين المسلمين وبين الروم، ثم يغدر الكفار فأتون بجيش عظيم كثيف عرمرم يقدر عدده بنحو 1,000,000 مقاتل، وهذه العلامة بهذا العدد من جيش بني الأصفر ما سمعنا بمثلها بين المسلمين واليوم، فإن لم تكن مضت فلا بد أن تقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. قد نقل الحافظ في الفتح عن ابن المنير أن قصة الروم لم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد. ثم ذكر عن الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل، والله تعالى أعلم. فصل: فتح كنوز كسرى مع غنى الناس وعدم وجود من يقبل الصدقات. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي بن حاتم إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد، ولئن طال بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة سترون الثالثة. رواه البخاري في علامات النبوة. الفاقة الحاجة والفقر. قطع السبيل يعني بذلك اللصوص وقطاع الطرق. الضعينة هي في الأصل اسم للهودج فسميت به المرأة. الحيرة بكسر الحاء، الحيرة بكسر الحاء وياء ساكنة فراء مفتوحة، بلدة بالعراق قرب الكوفة، كانت مسكن ملوك العرب من قبل الفرس. دعار بضم الدال وتشديد العين، جمع داعر وهو الشطر الخبيث المفسد. طي هي قبيلة عدي بن حاتم، وهي فيما بين الحجاز والعراق، وكانوا يقطعون الطريق على كل من مر بهم. سعروا بتشديد العين أي أوقدوا نار الفتن، وملأوا الأرض شرا وفسادا. كسرى هو علم على كل من ملك الفرس في القديم. يخرج ملء كفي هذا قطعا يكون عند فتح كنوز الأرض، وسيكون ذلك أيام المهدي وعيسى. في الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلامات للساعة، منها انتشار العدل والقضاء على الفساد والمفسدين وحصول الأمان، حتى تسافر المرأة بمفردها عدة مراحل لا تخاف في طريقها غير الله عز وجل، وهذا قد وقع أيام الخلفاء الراشدين وخاصة في خلافة عمر. قلت: ثم خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز رحمهم الله أجمعين، ومنها القضاء على ملك الفارس وفتح بلادهم وأخذ كنوزهم وإنفاقها في سبيل الله، وقد جاء في ذلك أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه أحمد والبخاري في علامات النبوة ومسلم في الفتن. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى التي في القصر الأبيض، فكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من ذلك 1000 درهم. رواه مسلم في الفتن. عصابة أي جماعة. ففي الحديثين تنبؤ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح بلاد كسرى والروم ومحهم الكيهما البتة، وأن المسلمين سينفقون كنوزهما في سبيل الله تعالى، وقد وقع كل ذلك أيام خلافة الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث جابر شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاتح بلاد كسرى بالإسلام، وأنهم لا يخرجون عنه بما ارتكبه بعضهم من سفك دماء المسلمين. ومما في حديث عدي من الأشراط وأعلام النبوة أن الدنيا ستفتح خيراتها وسيغتني كل الناس، ولا يكاد يوجد فقير محتاج يقبل الصدقات. وجاء في هذا أيضا أحاديث كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيهم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقته. وفي رواية: وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي فيه. وفي رواية: حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. رواه البخاري في الفتن ومسلم في الزكاة بألفاظ. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقيء الأرض أفلاز كبديها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم في الزكاة والترمذي في الفتن بتهذيب السيد التلدي وابن ماجه. وقوله: لا إرب لي فيه أي لا حاجة لي فيه الآن. أي تلقي ما في تخومها من كنوز الذهب والفضة والأفلاز القطع منها. قوله: فيجيء القاتل فكل هؤلاء سيعترفون بأن السبب ما فعلوه من تلك المعصية هو المال، ثم يتركونه فلا يأخذونه لاستغنائهم عنه، وهذا لا يزال لم يأتي بعد، وسيكون أيام المهدي أو عيسى إن شاء الله تعالى، حتى سيستغني الناس كلهم ولا يبقى لهم حاجة في المال. واستفادة المال وكثرته وقع في عصور مختلفة، بداية من الفتوحات الإسلامية الأولى وامتدادا إلى بعض العصور إلى وقتنا هذا الذي فاض فيه المال وكثر، وسيأتي وقت لا يقبل فيه أحد شيئا من الآخرين. فصل في آية انشقاق القمر. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. رواه أحمد والبخاري في التفسير وفي أوائل السير والترمذي وغيره. وفي الباب عن أنس وابن عمر وجبير بن مطعم وجماعة، وقد تقدم ذلك في التفسير. آية انشقاق القمر آية عظيمة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باهرة، وهي من أشراط الساعة وعلامات قربها، ولذلك قال تعالى في الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر. قلت أحمد بن الدرويش لما دعيت إلى الهند، ففي منطقة كيرالا أي خير الله، فإذ هناك بيت يعتبر متحف، الحكومة جعلته متحفا الآن، لأنه بيت ملك الهند الذي كان يسير مع زوجته، فرأى في الليل في حدائق قصره، فرأى القمر انشق فلقتين، ثم تابع الأخبار فعرف أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، فأسلم وأرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زلعة عسل وأيضا هذا ذكر خبره خبر حديث في المستدرك عنه، ثم أنه سافر حتى يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في هذا الاتجاه، ومنهم من مات هناك، وبنوا مساجد على ساحة البحر هناك، وهو أيضا توفي في طريقه هذا. وبالله التوفيق. فصل الفتوحات الإسلامية. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، عن نافع بن عتبة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، فأتيتهم فأقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فقال نافع: يا جابر، لا ترى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. رواه مسلم وابن ماجه كلاهما في الفتن. يغتالونه أي يأخذونه بغتة من حيث لا يشعر. قوله نجي أي يساورهم في شيء بينه وبينه. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر بفتح هذه الأقطار بعد غزوها، وإن آخر ما يغزو المسلمون الدجال لعنه الله فانتصرون عليه. وقد حقق الله تعالى عز وجل فتح بلاد الفارس والروم والجزيرة، وفي أوائل أيام الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، ويغزون الروم مرة أخرى قبل خروج الدجال، كما يأتي إن شاء الله تعالى في ذكر خروجه وقته. وكل هذا يعد من أشراط الساعة. قلت هؤلاء الحديث يذكر قوم من قبل المغرب، فهل هؤلاء الأشراف الذين في المغرب الذين قالوا أن مجموعة منهم ذهبوا وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. فصل. آيتان عجيبتان. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يتكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبات صوته وشراك عليه، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. رواه أحمد والترمذي في الفتن، وابن حبان بالموارد، والحاكم، وحسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم وفقه الذهبي. والحديث قصة عند أحمد عن أبي سعد قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا سقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال الراعي: أخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق والذي بنفسي بيده، إلى آخره الحديث. في هذا الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهتين: أولا من جهة إخبار الذئب بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبوته، وثانيا في الفصل القادم تكلم السباع والفخذ والصوت مع الإنسان. أما السباع فهذا ذئب قد كلم ذلك الراعي بكلام دار بينهما، وقد يقع ذلك في وقت ما أيضا. أما تكلم الفخذ والصوت فلا ندري كيف يكون ذلك، ولا بد أن يقع، وقد يكون ذلك إشارة إلى آلة التسجيل التي قد توضع عند الإنسان في جيب سرواله أو نحوه، كما أن تكلم السباع قد يكون فيه إشارة أيضا إلى ما يقع من الحركات الغريبة والألعاب من الحيوانات المعلمة التي يستخدمها مدرب الحيوانات اليوم، والبغبغاءات التي تردد كلام الإنسان. والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود أن ما ذكر من أشراط الساعة الصغرى. فصل. عدة أشراط. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحدثكم أحد بعد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. رواه أحمد والبخاري في العلم، ومسلم في العلم، والترمذي في الفتن، وابن ماجه، وكذا النسائي في الكبرى. رفع العلم ذلك يكون بموت أهله. يظهر الجهل أي يثبت ويشيع. يفشو الزنا أي يكثر وانتشر ويظهر. ويشرب الخمر أي يكثر شربه. قيم واحد أي من يقوم بأمورهن. في هذا الحديث عدة أشراط. أولا فرفع العلم وظهور الجهل. فرفع العلم والمراد به علم الدين الإسلامي يكون بموات أهله، فأيما علم توفي ذهب معه علمه، ولا يكون له خلف فيما كان يحمله من علوم، وبذلك ينتشر الجهل بين الناس، وترأس العامة رؤوس جهال فيضلون ويضلون. قلت: وإن توفر علم من توفي فالناس تزهد فيه، وزهدهم في العلم هو رفع العلم أيضا. ثانيا فشو الزنا، وفشو انتشاره وكثرته كما هو حال واقعنا اليوم، فقد عمت به البلوى وظهر في الحوادر والبوادي ظهورا لم يتقدم له مثيل في تاريخ الإسلام، فقد هيئت له الفنادق والدور المفروشة في سائر العالم الإسلامي. أما الغرب فلا تسأل عما عندهم، وقد تكلمت في ذلك في كتاب المرأة المتبرج. قلت: والآن الإنترنت أصبحت من وسائل التعارف بين الرجال والنساء. وأخبرني شاب في أمريكا أن الشاب الذي يسكن في عمارة لا يتمر عدة شهور حتى يوقع كل بنات العمارة هذه التي هي ربما 20 طابقا، والعياذ بالله. ثالثا، شرب الخمر، والمراد بذلك الإكثار منه حتى يصبح كشرب الماء واللبن كأنه مباح، وهو الواقع في هذا العصر. فلا تتجه إلى جهة إلا وجدت حانات يباع ويشرب فيها الخمر، بل كثير من المتاجر الغذائية فيها الخمر يباع جهارا وتعطى لبيعه الرخص من طرف المسؤولين الرخص. وأما الفنادق وبعض المقاهي العامة فلا يتورعون عن تقديم الخمور إلى زبائنهم. رابعا، كثرة النساء وقلة الرجال، وذلك يكون بكثرة ولادة الإناث وقلة الذكور، ثم موت الذكور بكثرة وقلة موت النساء، وهذا مشاهد في وقتنا. فإن الإحصاءات تفيد بأكثرية النساء وأنهن يمثلن أكثر من ضعفي الرجال. ومن الملموس المحسوس أنه يموت 10 رجال ثم تموت امرأة واحدة، ولذلك يوجد الأرامل بكثرة، وقد تأتي الحروب فيقتل فيها الألوف من الرجال ولا تقتل امرأة واحدة. بل ذكروا عن الحرب العالمية الثانية أنه قتل فيها 10 ملايين الرجال وترك وراءهم ملايين من النساء، وكان ذلك سببا لخروج المرأة الأوروبية لعملها في المعامل وغيرها. ثم إن كثرة النساء وقلة الرجال ابتلاء من الله تعالى للرجال، وتخصيص هذه الأشرات بالذكر لاختلاف الأمور التي يحصل بحفظها صلاح الدين والدنيا، وهي الدين والعقل والنسب والنفس والمال، فاختلال ما ذكر مؤذن بخراب العالم. وانظر الفتح الحفص بن حجر من كتاب العلم. ومن عرض هذه الأشرات يتبين أنها كلها وجدت وتتجدد في كل عصر. نعم، قوله حتى يكون لخمسين امرأة القائم الواحد هذا لم يأتي بعد، وإذا وجد فبقلة. قلت والذين يصادقون النساء في الغرب الآن ربما يصادق 50 أو 100 أو 200 في حياته، وانتهى. وعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رواه البخاري في الفتن ومسلم في العلم وغيرهما. أشراط أخرى متنوعة جميعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث الدجالون كذبون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي عرضه عليه لا إرب لي فيه، وحتى تطول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، فلذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نقحته فلا يطعمه ولا فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رافع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري في الفتن وغيرهما مطولا، ورواه مسلم في الإيمان وفي الزكاة وفي الفتن مقطعا. وفي هذا الحديث نحو من 11 علامة من علامات الساعة، كلها من الأشراط الصغرى إلا طلوع الشمس من مغربها فمن الكبرى. الأولى: تقاتل فئتين عظيمتين دعواهما واحدة. وقد قدمنا سابقا في الفتن أن المراد بهاتين الفئتين هما فئة الإمام علي وفئة معاوية، فإن كلا منهما كان يدعو إلى ما يراه حقا. وقد تكون الفئتان فئة على علي وفئة طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وذلك ظاهر أيضا وقد تقدم وقد تقدم وقد قدمنا ذلك في وقعتاء الجمل وصفين. الثانية خروج الدجاجلة والكذابين، والمراد بهؤلاء المتنبئون المدعون النبوة. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن عددهم يقارب 30، بل جاء التصريح بعددهم وأنهم 27. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أحمد والطحاوي والطبراني وسنة في الأوسط رواه أحمد والطحاوي في مشكله والطبراني في الأوسط وسنده صحيح على شرط مسلم. فهذا نص في عدد المتنبئين الذين يدعون النبوة، المتنبئين الذين يدعون النبوة، وأن منهم 4 نسوة قد تقدم في التاريخ الكثيرون منهم. وكان في عصر الصحابة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومالك بن نويرة وسجاج الكاهنة التي تزوجها مسيلمة، وكان بعد هؤلاء المختار الثقفي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماه الكذاب كما سمى الحجاج المبير. وهكذا تتابع الدجاجلة الكذابون وتتالى ادعاؤهم النبوة حتى جاء الكذاب عباس ميرزا غلام أحمد القدياني، فخرج في إيران عام 1233 الهجري، وكان عميلا في السفارة الإنجليزية وادعى النبوة وحرم الجهاد ضد الإنجليز الذين نصبوه في ذلك، وقد ضل به أقوام لا زال أمرهم ممتدا إلى الآن، وهم المعبر عنهم بالقديانية ويسمون أنفسهم الأحمدية، لعنهم الله وقطع دابرهم. وقد جاءت الأحاديث بهؤلاء الكاذبة عن جماعة من الصحابة وقد ادعى النبوة، والمهدوية في عصرنا جماعة في الشرق والغرب، وقد يكون تقدم العدد المذكور في الحديث، قد يكون بقي منه البعض حتى يأتي الدجال فيتمم عددهم. والدجال المسيخ الدجال عند اليهود يسمونه مشيخ بلغتهم العبرية، وهو المسيخ الدجال، وانتظرونه كما نحن ننتظر المهدي وسيدنا عيسى عليهم السلام. وقد أخبرتني مسلمة يهودية بذلك أن اسمه مشيخ عندهم، فلما كتبت ترجمت للسيد عبد الله كتاب المهدي المنتظر الصحيح منه هذبت وترجمت ذكرت ذلك في الهامش أن المسيخ الدجال عند اليهود هو مشيخ، واليهود اليوم في إسرائيل ينتظرونه لأنه الذي سيخلص لهم الزمان. الثالثة قبض العلم، وقد قدمنا أنه يقبض بموت العلماء حتى لا يبقى إلا الجهل. قلت ومن قبضه أيضا أن الكتب التي يتركها العلماء يزهد الناس فيها. الرابعة كثرة الزلازل، والزلازل من الأشرات الموجودة في كل العصور، وقد كثرت في زماننا هذا في كل الأقطار وخاصة بآسيا وأمريكا، وقد جاءت فيها أحاديث وأنها من الأشرات وعلامات قرب الساعة. فمنها عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال له قال: يا رسول الله، هل أوتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: وبماذا؟ قال: مسخنة. قالوا: فهل كان فيها فضل عندك عنك؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابس فيكم، ولستم لابسين بعد إلا قليلا، بل تلبسون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. رواه أحمد والدارمي والحاكم وسنده صحيح، وصححه الحاكم، وقال الذهبي من غرائب الصحيح. مسخن القدر مكفوت أي ميت ومضموم إلى القبر. أفنادا أي تأتون جماعة إثر جماعة. يفني أي يقتل بعضكم بعضا. الزلازل جمع زلزلة وهي التحرك والاضطراب، فالحديث يدل على أنه ساقع موتان كثير بين يدي الساعة، ثم يعقب ذلك سنوات كلها زلازل وتحركات للأرض. ومن أن عبد الله بن حوالة أنه نزل ابن راغب الأيادي فقال له: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا لم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فأعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فاستأثروا عليهم. ثم قال: لا يفتحن لكم الشام والروم وفارس، أو الروم وفارس، حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم، حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأسي أو هامتي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أحمد وأبو داود في الجهاد. قال الحافظ: لا بأس بإسناده. فهذا الحديث مع كونه فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع من الفتوحات وانتشار الخيرات وفيضان المال، فيه إخبار بما سيصيب الأمة من الزلازل وكثرة البلايا والأمور العظيمة التي تداهمهم بين يدي الساعة. وقد تقدم آخر الفتن بأن هذه الأمة لا عذاب عليها في الآخرة، وإنما قدم لها ذلك في الدنيا فأصابها بالقتل والبلاء والزلازل، فذلك حسبها، نسأل الله تعالى العافية. قلت: أي أن الذين يقتلون ظلما في سوريا واليمن وبورنوك وأماكن المختلفة والعراق وما إلى ذلك وليبيا وبعض أماكن في أفريقيا الذين يقتلون ظلما، فهذا عذابهم على ما أسرفوا، وهم مرحومون عند الله سبحانه وتعالى، وهذا سلوانا فيهم لأن عجزنا عن الدفاع عنهم إلا بالدعاء. الخامسة: تقارب الزمان. وقد جاء في هذا حديث مفصل مفسر، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح، وله شاهد عن أنس في رواه الترمذي في الزهد ومثلي غير أن فيه كالضرمة من النار، والضرمة بفتح وسكون الشعلة الواحدة، وبالتحريك الشفعة في طرفها نار. وقد تكلم علماؤنا القدامى رحمهم الله تعالى في معنى هذا التقارب وتوجيهه، فكل قال بما ظهر له. والحقيقة أن تقارب الزمان هو الذي نعيشه نحن اليوم بعد ظهور هذه المركوبات المخترعات من السيارات والقطارات والطائرات، فحصل بها طي الزمان والمكان معا، فأصبحت المسافة التي تقطع في السنة تطوى في شهر أو أقل، وكذلك مسافة الشهر تقطع مثلا في أسبوع وفي سيارة ونحوها، وقد تقطع في 3 ساعات وهكذا. فهذا هو التقارب الظاهر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المراد بالتقارب نقصان السنين والأيام والشهور أو ذهاب البركة كما قيل. قلت: صدق السيد التليدي، فأنه ليس نقصان الأيام والسنين، لأن دائرة الشمس وطوفانها مستمر كما هو، واهتزازها سيكون هو من بداية العلامات الكبرى. أما البركة فهي موجودة الحمد لله عند كثير من الناس. الخامسة والسادسة والسابعة: ظهور الفتن وكثرة الهرج والقتل واستفادة المال. وقد تقدم كل ذلك سابقا في الفتن. الثامنة: التطاول في البنيان، يعني التنافس في طول البناء والمباهاة في ذلك، وهذا قد وقع امتدادا من العصور الأولى حتى وقتنا هذا، وقد فشي ذلك في هذا العصر بكثرة وتجلى بأجلى مظهر في أصحاب ذلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا رأيت الأمة تلد ربتها فذلك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من أشراطها وإذا رأيت البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. رواه البخاري في تفسير لقمان ومسلم في الإيمان عن أبي هريرة، وتقدم نحوه عن عمر مطولا في حديث جبريل عليه السلام في الإيمان. فهذه العلامة ظاهرة في الكثيرين من الحفاة العراة رعاء الشاة، ففيهم الملوك والزعماء، وفيهم المتنافسون والمتباهون في طول القصور والعمارات، وقد كانوا بالأمس القريب رعاة جهلة ثم بكما. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. التاسعة غبطة أهل القبور وتمني الموت، هذا أيضا وقع بكثرة في عصور مختلفة مرت فيها فتن وابتلى الناس ببلايا تمنوا فيها الموت، وقد قدمنا هذا في الفتن. وسنقف هنا إن شاء الله، ونستكمل في التسجيل القادم فصل المباهاة والتفاخر في بناء المساجد، ونستمع الآن إلى توشيح العصر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.